للتبجيل فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم والله يأبى فاتخذ وكيلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، أنا سأتلوه عليكم لأنني أحببت أن آتي بالنص على وجهي، وبعدين هناخذ مع هذا الحديث إن شاء الله إن عشنا يعني ولم يكن هناك أي موانع، أعتقد هناخذ في حدود 10 دروس تقريبا، وعشر دروس كده لأني بقائي يعني معكم محدود لحد نصف رمضان تقريبا، أو يعني قد يتجاوز النصف قليل، فأنا عايز أخلص، لكن أنا حبيت أقف على كل فائدة أظن أن احنا ممكن ننهي الشهر كله في هذا الحكم. الحديث حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، كان يحدث بقصته لما تخلف عن غزوة تبوك. فنرجو الإخوة هم حتى الذين يعرفون الحديث أن ينصفوا إليه بآذان قلوبهم. يقول: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله تبارك وتعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معه وأرجع ولم أخذ شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهادي شيئا. فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعد أن فصلوا لا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقت فيهم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه أو في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسما بغضا، ثم قال: تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قال مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تمكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا؟ فقال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبست بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وساع ساع من أسلم، أوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وأنزل الله على رسول كذب حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبلنا. أرجو أن لا يكون الملل دب إليكم وأنا أقرأ الحديث. يعني الحقيقة أنا يعني كنت أقرأ وأنا أتمالك نفسي، إن هذا الحديث أثر جدا في، وحديثان كلما قرأتهما جادت عيناي: هذا الحديث وحديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في البخاري أيضا. هل رأيتم صورة المجتمع؟ تخلف ثلاثة فأدب المجتمع كله، هل حبسهم؟ لا، أطلقهم وحبس المجتمع. وهذا بطبيعة الحال لا يكون إلا إذا كان هذا المجتمع وقافا عند كلام الله ورسوله. ما سجن كعب بن مالك ولا هلال بن أمية ولا مراد بن الربيع، إنما قال للمجتمع لا تكلموهم بس، فكانوا يمشون في الناس يلقون السلام ولا يسمعون ردا. ومما يؤثر في النفس موقف أبي قتادة مع كعب بن مالك وذو الولد عمه، لما ضاقت الحلقة على كعب وكان رجلا شابا وكان ملكا، كعب بن مالك كان ملكا قبل أن يسلم، وكان رجلا من سرات الناس، ولذلك طمع فيه ملك غسان وأرسل إليه خطابا، يعني قد بلغنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بأرض هوان، فالحق بنا نواسك، أي البهدلة اللي أنت عايش فيها وانت ما لم تكن كذلك، تعال ارجع ادراجك مرة اخرى وستجدنا مرحبين بك الى اخره. عمل ايه كعب بن مالك؟ راح للفرن وولع في الكتاب، وقال هذا ايضا من البلاء، بلاء اللي هو حبس المجتمع عنه، وبلاء الفتنة التي عرضت له ان رجلا يدعوه ليرتد عن الاسلام في نظير ان يعيش في الدنيا ملكا مرتبا. ضاقت عليه الحلقة، راح لأبي قتادة، يوم يتسور الجدار عليه، جدار البستان، ويسلم عليه فلا يرد عليه السلام. والصحابة دول لهم نظير؟ والله ليس لهم نظير الصحابة دول. ولذلك أنا أدعوكم إلى قراءة سيرهم وتأخذوا من حياتهم وتنقلوا إلى حياتكم، سوف تسعدون. ألم ينزل الله عز وجل القرآن وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لسعادتنا؟ لماذا هذا الشقاء الذي نعيش فيه؟ إذا كان الإسلام جاء لنسعد به، لماذا لا نشعر بهذه السعادة؟ حتى الأحكام الفقهية عندنا نوع من الرفض القلبي لبعض الأحكام الفقهية، ثقيلة على قلبنا، لا نرحب بها مثلما كان يتلقاها الصحابة الأوائل رضي الله عنهم، لأننا لم نعش مثلما عاشوا، وكانوا يفرقون لأنهم كانوا علماء. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، أنتم عارفين عبد الله بن عمرو بن العاص وما جرى منه لما زوجه أبوه، ليلة الزفاف ترك امرأته وقام يصلي، وهو أحد الذين جمعوا القرآن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، جمع القرآن، كل القرآن اللي كان نزل في ذلك الوقت كان معا في صدر عبد الله بن عمرو بن العاص، لحد ما عمرو بن العاص جاء يسأل امرأة ابنه في الصباح كيف حال عبد الله، قالت نعم العبد لربه، غير أنه لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال فجاءني أبي فعزمني ولامني وعضني بلسانه. حد بعض بلسانه؟ هو عمرو عاص عض بقى بلسانه، يعني يعني اسمعه ما يكره، هو لسانه ما يعض يقول كده الكلام الغريب. وقال ان تحتك امراه ذات حسب من قريش فاعضلتها، وذهب وشكى الى النبي عليه الصلاه والسلام، وقعد يتدرج بي بقى، يا عبد الله كم تقرا القران؟ قال اقرا كل يوم، قال اقرأوا في 40، اقرأوا في شهر، اقرأوا في جمعة، وبعدين لحد ما قال له اقرأوا في 3، فإن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يقرأ. طب بتصوم إزاي؟ قال بصوم كل يوم، قعد يتدرج به، صوم يوما وأفطر يوما، طب مش عارف إيه، ونزل به علشان يهبط من همته شوية. ليه؟ لأن النفس لما لها عزيمة، إذا فسدت عزيمة لا تكون النفس على نفس النشاط القديم. وذلك عبد الله بن عمرو لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعله ان تطول بك حياه، مش هتعرف تواصل بهذا الجد، فقال له اني اقدر. عاش عبد الله سنوات بعد 70 فضعف، ما عادش يقدر يصوم كل يوم ولا يوم ويوم، فكان يفضل لكنه كره ان يترك امرا فارقه رسول الله وهو يفعله، ما حبش انه يعني يقل، عن أيام ما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف العبادة دي كلها التي يخضع لها، استحضرها في ذهنك واسمع الموقف اللي جاي. والقصة كسبب للحديث رواها ابن جرير في تهذيب الآثار وسندوها صحيح. عبد الله بن عبد العاص له حائط له بستان يعني، والبستان ده عليه سور جنبه من ناحية ثانية ارض العنبسة ابن ابي سفيان اخو معاوية بن ابي سفيان امير المؤمنين. فقام عنبسة عايز يحفر قناة ماء عشان يوصل لارضه، وبستان عبد الله بن عمر كان كبير، علشان يوصل لبستانه بعد بستان عبد الله بن عمرو هيعمل ايه؟ هيلف بالقناه حوالين بستان عبد الله بن عمرو على ما يوصل لايه؟ للبستان بتاعه، عمليه طويله قوي. فاراد ان يخرق الجدار ويدخل في ارض عبد الله ويدخل دغري كده على اساس ان ايه؟ تاثر المسافه. فبيستاذن من عبد الله بن عمرو فابى، بش اسمحت. فعم بس قال له لا انا هحفر وهدخل. أم عبد الله بن عمرو رايح لابس السلاح لأمة الحرب خوذة ومواليه وأولاده كلهم واستعدوا للحرب، وقال والله لا تخرق هذا الجدار حتى يموت آخر واحد فينا. أنا إيه اللي حصل لعبد الله بن عمرو؟ أنت بتقاتل على دنيا وتلم الموالي والأولاد والخدم والحشم عشان تقاتل عشان حتة أرض، وده اخوك في الله يا اخي، ها والقناه هتاخد منك قد ايه يعني من ارضك حته قد كده اهو، ما تعملها جنب السور وتخلي الراجل يعدي. قال له ابدا لن تختلق هذا الجدار لحد ما يموت اخر واحد فيه. ولبس لأمة الحرب وجمع مواليه واقف عشان يقاتل. معاويه بن ابي سفيان كان امير المؤمنين، لما شاف القصه كده دعا عنبسة وعنفه وخلص الموضوع. فقالوا لعبد الله بن عمرو بقى يعني انت كيف تقاتل وتجيب الجماعه دول كلهم وبتاع وممكن تموتوا كلكم ولا واحد ممكن يموت؟ قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. يبقى اللي حركه ايه؟ الدين برضه. اللي حركه الدين يعني. فتيجي تقول لي مثلا اخوك وسامحه واديله، انا في نفسي ما سامحتوش، لم تسمح له انه يخترق الارض عنك، وعندي نص في المساله قتلت وانا دافع عن مالي شهيد، ودي منزله عاليه كويسه. فكانوا ياخذون الاسلام بشموله كله، متعبد ويدافع عن ماله مش فيها مشكله. فانا عايز اقول المطالع لحياه الصحابه جميعا يجد جيلا فريدا. النهارده لو افترضنا جدلا ان المجتمع بتاعنا احنا هو المسجد وانا الشيخ بتاعكم بقى واديت امر من الاوامر بما لي عليكم من الحق والتعليم والتربيه والكلام ده، الا تفعلوا كذا وكذا، ممكن يستجيب كام في الميه يعني؟ المجتمع كله لما تشوف يعني، شوف من بعد مثلا ما انتهت الانتخابات الرئاسية، شوف اللي بيحصل في القناة الفضائية واللي بيحصل في الجرائد المستقلة، مش عايزين الرجل ينجح أبدا، عايزين يفشل. طب انت ايه مصلحتكم انه يفشل؟ طب ما تخلي التجربة تنجح، ودي سنوات معدودات. عمركم شفتوا النور يقطع في مصر كلها بهذه الصورة اللي احنا فيها الآن؟ مدينة 6 أكتوبر تغيب يومين أو ثلاثة لا مياه فيها في وسط الجو الحر ده، وكل شوية كهرباء تقطع. مثلا واحد زي حالاتي بيسجل مثلا برنامجين ولا حاجة، أول ما نيجي نسجل تقطع الكهرباء، نغيب لنا ساعتين قاعدين، الجماعة اللي بيصوروا والجماعة دول يا جماعة الكهرباء شكلها مش جاية روحوا، وهكذا دواليك. هي فجأة كده كل المحطات الكهرباء بتعطل فجأة كده؟ ما احنا عارفين ان الجهاز الاداري اللي في الدولة كله ما تبع الفلول والنظام السابق والكلام ده، ولم يتغير الا رأس الدولة بس، انما الجهاز الهيكل الدولة الاداري كله ما هو نفس الموظفين. فمش عايزين حد يفشل، مش عايزين الراجل ينجح، عايزينه يفشل. ليه؟ لان ده سوء اذا نجح الرجل ده وهو يمثل مثلا التيار الاسلامي الكلام ده، يبقى سيثبت للناس ان الاسلام كويس، وهم مش عايزين حاجه زي كده، يقاومونه واشد المقاومه ولا يعينونه على شيء. حتى في 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 في, في, في جريده من جرائد الساقطه اللي هي دايما تحرض على الاسلام والمسلمين، يقول لك الرئيس التائه، رئيس الوزراء الفاشل، مرسي والبلطجة السياسية. وإيه اللي بيحصل ده؟ رئيس وزراء لسه جاي، ما عملش لسه حاجة، حاجة خالص. يقول لك رئيس فاشل. دول ناس بيحبوا بلد ولا بيحبوا أي حاجة؟ شيء عجيب. تخيل بقى لما إحنا نمشي نحاول ندعو في الناس ونبصر الناس وشوية دول موجودين وهم قلة من ليسوا كثرة، لكن صوتهم عالي، عندهم قناه فضائيه 30 40 قناه كلها بتصب في اتجاه واحد، والجرائد المستقله تعيشهم كلها. لما تقرا الجرائد المستقله وتشوف القناه الفضائيه تقول خلاص البلد كلها كده. لن ينصلح حالنا الا اذا الجهاز المناعي للامه دي رجع الى قوته كما كان في القرون الفائتة. العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، العلماء فيش غيرهم. وأتمنى أن المؤسسة الأزهرية تصحو من نومها، أتمنى أن تصحو من نومها. تخيل في كل الأحداث الجسام اللي حصلت في مصر ليس لهم حس فيها، والأزهر ده طول عمره كان قائدا، هو اللي كان القاطرة اللي سحب كل السيارات العربيات وراه، كان طول عمره كده الأزهر لحد ما سكت، ملوش حس. سنة ونص ودخلنا على سنتين، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ مفيش. وده المفترض ان هو ظهرنا ونحن نتقوى به، احنا نتقوى به. لا ده احنا خايفين الخنجر يجي لنا منه. في نقابات لكل الناس وحاجات بتدافع عنه مع الصحفيين اللي عمالين يشتموا. حتى في ايام الرئيس السابق ما كانوش كانوا بيخافوا يعاقبوهم. ليه؟ في نقابه صحفيين وهيعملوا اشكال وأزعرينا ويعملوا مؤتمرات والجرايد تتكلم، لك ولا شغل يعني هناك، هو يعني الصحفي ده يطلع ولا نخليه لحد ما يزهق عشان في نقابة. المحامين ما فيش حد يضرر لهم، ده هم بتوع الكلام، هم اللي بيتكلموا ويملؤون الدنيا ضوضاء ما تقربش منها عشان في نقابة. طب المشايخ أين نقابتهم؟ لو واحد أصيب بظلام، أي ظلم وقع عليه، مين اللي ممكن يقف بجواره؟ ولا حد. من حوالي 4-5 سنين إمام وخطيب في إسبانيا حكمت المحكمة عليه 14 شهر سجن. ليه؟ عشان كانت خطبة الجمعة تتعلق بتأديب المرأة بالضرب من خلال كتاب الله. ربنا عز وجل يقول واضربهن، والرجل تطوع وقال الضرب لا يكون مبرحا ويكون بالراحة، وإن الكتاب أطلق الضرب والسنة قيدته، وقعد يتكلم الكلمتين دول علشان ده يخالف النظام العالمي الجديد. قصة ضرب المرأة والكلام ده حتى لو كان يعني بمنتهى الرقة قاموا حاكمين عليه 14 سنة. يا جماعة الخير، ده أنا بقول نظام في الإسلام مش في النظام العالمي الجديد، ده في الإسلام. وادي القرآن أهو مفيش. أرسل استغاثة إلى شيخ الأزهر السابق وجاءت الاستغاثة في الجرائم، حد تحرك له ولا حد عبره ولا حد قال الرجل ده فين ولا له حد ولا ظهر ولا إلى آخره. اعتقد ان المؤسسة الرسمية لو قوية ونحن من خلفها، نحن تقوية لها في الحقيقة، احنا مش ضد المؤسسة الرسمية اطلاقا، ولا احنا بنقوضها ولا احنا بنضعفها، ده نحن متطوعون نتكلم ايضا بالكتاب والسنة، فنحن نصب في الحقيقة في رصيدها، لكن هي لابد ان تستيقظ ولابد ان تشد المجتمع كله وتعيد الثقة مرة اخرى الى الناس بسبب الهجمات الفظيعة التي تأتينا من كل مكان. حديث كعب بن مالك هذه صورة للمجتمع المسلم الذي ينبغي أن يكون المسلمون عليه في مخالفة واحدة. وطبعا الحديث هذا سيجرنا إلى الغوص في قاع المجتمع المسلم آنذاك، مش القصة قصة كعب بن مالك وحده، بل سنتعرض إلى عشرات المواقف اللي هي الثابتة من خلال حديث كعب بن مالك بإذن الله تبارك وتعالى. وغدا بإذن الله عز وجل نواصل الحديث في هذا الحديث المهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي.
قال المحدث قد أصبت دليلا، أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا، من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ ذرب الرسول سبيلا. أهل الضلالة قد أغار صدورهم، أن قد رأوا للسنة التبجيلا، فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم، والله يأبى فاتخذ وكيلا.